هذا الكتاب مهدى من ريدز. أضحت الحياة اليوم مليئة بالأحداث السريعة وسط الضوضاء والعمل والروتين، فكيف بإمكاننا تحسين مهاراتنا وتطوير ذواتنا في وقت قصير؟ إليكم تطبيق ريدز الذي يوفر لكم ملخصات قصيرة ومفيدة لأشهر وأهم المفكرين في العالم، والتي تحتوي على الأفكار الرئيسية لكتاب كامل في 20 دقيقة. ليس هذا فقط، بل ويقدم لكم أيضاً بودكاستات عديدة في مختلف المجالات وأبرزها على الإطلاق. يمكنكم تحميل ريدز الآن عبر جميع المنصات.
التدفق، علم نفس التجربة القصوى، بقلم ميهالي كسيسنتميهالي. يستكشف كتاب التدفق الصادر سنة 1990 طريقة عيش حياة سعيدة من خلال تحكمنا في مستوى تركيزنا وتقوية حس العمل والإصرار. يمكن تحقيق هذا من خلال انهماكنا في نشاط ما دون الشعور بالتوتر إذا كان ذلك النشاط صعبا، أو الملل إذا كان ذلك النشاط سهلا جدا. نحن نفقد حسنا بالوعي الذاتي والأنانية والزمن في حالة التدفق تلك. إذا تمكننا من تحديد الأهداف المناسبة لنا والتزامنا بالمراجعة الفورية، فسنصل إلى حالة تدفق تحسن علاقتنا مع العمل وتزيد من ثقتنا بأنفسنا وتضفي لحياتنا معنى. الراغبين في الاندماج أكثر مع العلاقات والعمل والعالم، الراغبين في الخروج من حالة الرداءة والسيطرة على شيء ما، الراغبين في معرفة دور الحكم والثقافات القديمة في تحسين حالتنا الصحية. ميهالي كسيسنتميهالي هو أستاذ علم النفس ومتحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة شيكاغو. وصفه الكثيرون بالرائد العالمي في البحث وعلم النفس الإيجابي والإبداع والتحفيز. من كتبه الأخرى حول نفس مجال البحث: الإبداع، علم نفس الاكتشاف، وإيجاد حالة التدفق، علم نفس الالتزام بالحياة اليومية. أولاً، نحن نستخدم الدين والرفاهية للاختباء من عالم لا مبال ولا معنى له. عندما ننظر إلى حياتنا من منظور بعيد، فإنها تبدو بلا أهمية، وعندما نفحصها عن كثب، نلاحظ أننا في الحقيقة تعيسون. يبحث معظمنا عن الراحة في الدين سعيا منا إلى التأقلم، أو نسعى للحصول على مكافآت خارجية مثل الثروة أو الشهرة. صحيح أن هذا المنهج يبدو منطقيا، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى تخلينا عن أهم قدراتنا. على سبيل المثال، صحيح أن الأديان المنظمة مثل المسيحية والإسلام قد زودتنا بقواعد حياتية، إلا أن الكون أظهر أن مبادئ الدين غير صحيحة. ومع ذلك يستمر الكثير من الناس في اتباع الإيديولوجيات الدينية لأنهم يشعرون براحة أكبر في التفكير في الحياة على أنها ذات مغزى. وبالمثل، قادت العديد من الإمبراطوريات والثقافات مواطنيها إلى الاعتقاد بأنهم سيطروا على مصائرهم، ومثال على ذلك الرومان في ذروة قوتهم والصينيون قبل الغزو المغولي. على الرغم من أن هذا الاعتقاد مريح، إلا أنه خاطئ تماما، والدليل هو انهيار كل من هذه الحضارات. وإذا لم نختبئ وراء الدين أو الإيديولوجية السياسية لتجنب الإحساس بالعبثية، فنحن نكافح للحصول على مكافآت خارجية مثل القوة أو الثروة أو الشهرة، لكن هذه المكافآت لا تكفي لإرضائنا على المدى الطويل هي الأخرى. من الأكيد أننا نعيش في زمن ملأه الرفاهية، وأن الناس الذين عاشوا في الماضي ما كانوا ليصدقوا مدى الراحة التي تتميز بها الحياة العصرية. لكن امتلاك المزيد من الأموال واكتساب المزيد من الماديات فشل في جعلنا أكثر سعادة. أظهرت إحدى الدراسات أن الرضا عن الحياة لا يرتبط بالضرورة بالثراء، والأدلة على ذلك كثيرة. فقط فكر في عدد المرضى الأغنياء الذين يعالجهم الأطباء النفسيون بانتظام. إذا رغبنا في إضفاء معنى لحياتنا، فعلينا أن نحاول تغيير البيئة المحيطة بنا، سواء من خلال التباهي بثروتنا أمام الآخرين أو بالسعي خلف المناصب القوية. ومع ذلك فشلت كل تلك الطرق في إبقائنا سعداء. ثانياً، ترغمنا جيناتنا على السعي خلف الاستمتاع البسيط لا المهارات والتحديات التي تخلق نوعاً مختلفاً من المتعة. لا يمكن لاهتمامنا سوى إدارة كمية محدودة من المعلومات خلال فترة حياتنا، فيختار معظمنا الإشباع الفوري كتعويض عن الإرهاق الذي نعيشه يومياً. السبب هو أننا نفضل المتعة البسيطة على الاستمتاع الأكثر مكافأة والتي يصعب الحصول عليها. توفر المتعة نظاماً ترميمياً بسيطاً مشابهاً لنظام النوم أو الأكل. عندما ينخفض مستوى السكر في الدم نشعر بالجوع وتناول شيء ما. وأما الاستمتاع فيضمن التطور والتحسين، وذلك باستخدام مهارات معينة للسعي إلى التحرر من القيود الواضحة التي وضعتها جيناتنا. بهذه الطريقة يساعدنا الاستمتاع على تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعناها لأنفسنا وتمكننا من السيطرة على انتباهنا. يمكن ملاحظة ذلك على سبيل المثال عندما نعد وجبة لأول مرة. إن الصبر والاستعداد للتجربة التي تتطلبها هذه المهمة يساهمان في خلق نتيجة جيدة ويسمح لنا بالاستمتاع بكل قضمة. ومع ذلك يبدو أننا نفضل المتعة وليس الاستمتاع، ويكون ذلك غالبا في شكل تهرب من الألم. ولكن الاستمتاع يحرمنا من فرصة النمو. على سبيل المثال بعد يوم شاق من العمل يجلس الكثير منا لمشاهدة التلفزيون أو الأفلام أو مقاطع الفيديو. تترجم هذه الحالة أقصى درجات السلبية مما يشتت انتباهنا. علاوة على ذلك يستريح الكثير منا في عطلة نهاية الأسبوع بشرب الكحول أو حتى المخدرات الأخرى. صحيح أن هذه الوسائل قد تساعدنا على الاسترخاء، ولكنها غالبا ما تدمر تركيزنا وتفقدنا السيطرة على محيطنا. تتطلب كل من البرامج التلفزيونية والجنة الاصطناعية التي تعد بها الكحول أو المخدرات تحفيزاً خارجياً، ولكن لا أحد منها يسمح لنا بصقل المهارات أو التركيز الكامل على أهدافنا. غالباً ما تفشل عقولنا في استخدام قدراتنا القصوى لتحقيق النمو، لكن لا ينبغي لنا أن نسلك الطريق الأسهل إذا أردنا تحسين إنتاجياتنا. ثالثاً، إن عناصر المتعة متوفرة للجميع، ولكن هدف كل منها مميز. يستخدم الأشخاص عبر مختلف الثقافات المصطلحات نفسها لوصف مشاعرهم خلال تواجدهم في المنطقة. هذا الشعور هو شعور بالاستمتاع وليس المتعة، ويأتي عندما تشارك في مهمة أو نشاط يوازن بين المهارات والتحديات، ولديك أهداف واضحة وردود فعل فورية. خذ الجراحين مثالاً، يجري الجراحون عمليات ماهرة ودقيقة ويحصلون على تعليقات بصرية فورية حول مدى جودة آدائهم، في حين أن إزالة العضو المصاب يمكن أن يوفر لهم الرضا بسبب يقينهم بنجاح العملية. لكن لا يمكن أن يتشارك الجميع في الأهداف نفسها. قارن الجراحين بممارسي الطب الباطني. لدى الطب الباطني أهداف واضحة مثل الجراحين، ولكن لا يمكنهم الحصول على تعليقات فورية، ولذلك يحتاجون دائما إلى تحديد أهداف أخرى لبلوغ الاستمتاع، من قبيل التعرف على المرض وإعطاء المريض الدواء الصحيح. التواجد في المنطقة يعني أنك منغمس تماما في المهمة التي بين يديك. يجمع هذا التواجد بين العمل والوعي، مما يمنحك شعورا بالسيطرة. خذ متسلق الصخور مثالا آخر. من الواضح أنهم يواجهون خطراً شديداً من أجل تحقيق أهدافهم، لكن ما يستمتعون به حقاً هو التعويل على خبرتهم لتهدئة مخاوفهم. فمثلاً هم قادرون على القيام بتقدير دقيق لمدى صعوبة التسلق، وللقيام بذلك يجب عليهم تكريس اهتمامهم الكامل من أجل المهمة. لوحظ هذا الانغماس والتركيز الكلي أيضاً لدى البحارة الميلانيزيين. وجد الباحثون أنه عندما عصبت أعين هؤلاء البحارة وابتعدوا مئات الأميال عن جزيرتهم الأم، كانوا قادرين على تحديد موقعهم الدقيق فقط من خلال التركيز على الطريقة التي توجه بها تيارات المياه القارب. هذا الانغماس الذي يمكن أن نلحظه لدى الجراح ومتسلق الصخور والبحار الميلانيزي قوي جدا، لدرجة أنه يمكن أن يحررنا من وعينا الذاتي ومخاوفنا وقلقنا والوقت نفسه. في الواقع يركز متسلق الصخور بعمق على تعقيدات الصخور لدرجة أنه ينسى مشاكله، ويتذكر الجراحون دائما أن فريقهم هو كيان واحد. رابعا، يتطلب تشكيل مهارات جديدة ومثيرة للاهتمام واجهة التحديات المتعلقة بالمكافأة الشخصية. ذات صباح في نابولي، دخل سائح أمريكي إلى متجر للتحف وطلب شراء تمثال ما. نصحه المالك بتمثال معين، ولكن عندما رأى أن السائح كان على وشك الدفع، ادعى أن التمثال ليس للبيع. لماذا؟ اقترح البائع السعر الباهظ، ليس لأنه أراد استغلال السائح، بل لأنه استمتع بالمساومة ومعركة الذكاء، إذ شحذ براعته الذهنية ومهاراته في البيع. عندما ننخرط في نشاط من هذا القبيل، وهو أمر ليس سهلا للغاية ولا صعبا للغاية، فإننا نميل إلى توسيع حدودنا الشخصية والسعي إلى تحقيق المزيد. على سبيل المثال، إذا كنت مبتدئا في لعبة التنس، فستستمتع أولا بمحاولة إرسال الكرة فوق الشبكة. كلما تحسنت، سيصبح هذا التحدي السهل مملا، وستبدأ في البحث عن طرق أخرى تتحدى بها نفسك، وقد يكون ذلك عن طريق اللعب ضد شخص آخر. إذا اخترت خصما أكثر مهارة منك، فستبدأ قريبا في الشعور بالقلق، وسوف تتخلى عن فرصة اكتساب مهارات جديدة وتتجنب المواجهة. ولكن إذا اخترت خصما أعلى بقليل من مستوى مهاراتك، فقد تتحسن مهاراتك بالفعل. يتطلب التحسين من المهارات توافق هذه المهارات مع الأهداف والعواطف الشخصية، وأن تظل غير متأثرة بالظروف الخارجية مثل الوعد بمكافأة إذا قمت بعمل جيد، أو التهديد بالعقاب إذا لم تفعل ذلك. لنأخذ على سبيل المثال عالمة الخزف إيفا زيزل التي سجنتها شرطة ستالين. احتاجت عالمة الخزف إلى المحافظة على سلامتها العقلية، فلعبت الشطرنج ضد نفسها مع ذهنها، وحفظت شعرها الخاص ومارست الجمباز، وبذلك استمرت مهارتها في التحسن حتى في أسوأ الظروف. يوجد أشخاص كثيرون مثل زيزل، والذين حافظوا على حماسهم وسلامتهم العقلية من خلال ابتكار ألعاب لأنفسهم وتحسين مهاراتهم وقدراتهم التخيلية والتحكم في وعيهم. خامساً، يمكننا استغلال حواسنا الخاصة للتحسين من درجات الوعي الخاصة بنا إذا قررنا الالتزام. يعتقد معظمنا أن الاهتمام بمشينا فكرة غير طبيعية، لأن المشي ينقلنا ببساطة من النقطة ألف إلى باء. حاول أن تنتبه إلى عناصر محيطك، الأشخاص وتفاعلاتهم والآثار التاريخية والهندسة المعمارية وما إلى ذلك. يمكن تغيير الأنشطة الروتينية مثل المشي كدليل على قدرتنا على السيطرة على محيطنا تتجاوز ما تعودنا عليه. في الواقع، العالم يعج بالعناصر الملهمة. تمتلئ السماء بأشكال وألوان رائعة وغير عادية. إن إدراك مثل هذه العجائب يسمح لنا بالاتصال بالعالم ورؤية الأشياء من منظور جديد. تأمل سحر الموسيقى. نحن اليوم مدللون لأن الخيارات اللانهائية متوفرة أمامنا، ويمكننا سماع أي نوع من الموسيقى تقريبا بنقرة زر واحدة. ومع ذلك، نادرا ما نفهم مدى تعقيد الموسيقى. إذا استطعنا أن نتعلم كيف نستمع إلى الموسيقى بكل وعي، فسيفسح المجال لمستويات أخرى: الحواس والشعور باستجابة الجسم للإيقاع التناظرية، أي عندما ترى الصور المقابلة في عين عقلك. ربما يقودك تشايكوفسكي على مزلقة عبر غابة مغطاة بالثلوج. والتحليلية، حيث تقوم بتحليل بنية القطعة ومقارنتها بالإصدارات والملحنين الآخرين وما إلى ذلك. ولكن من أجل أن نكون مدركين، نحتاج إلى تقوية حس ضبط النفس لدينا، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الاستفادة من الحكم الشرقية القديمة. مورست اليوغا لقرون كوسيلة لتحرير الذات من الآن الأعلى، ومع ذلك يمكن استخدامها أيضا لتوجيه انتباهنا بشكل إيجابي يتماشى مع أهداف محددة. الخطوات التي تنص عليها اليوغا لتركيز انتباهنا هي نبذ العنف والطاعة والنظافة والدراسة المنضبطة والاعتراف بسلطة أعلى. من الممكن أن تكون لديك سيطرة غير مسبوقة على عقلك باستخدام جسدك لا غير. سادساً، يمكن تعزيز ذاكرتنا وأفكارنا من أجل التركيز على أفكار معقدة بدلاً من مساوئ الذات. يستمتع الكثير منا ممن يمارسون الرياضة بالاهتمام والتركيز الذي تتطلبه هذه الأنشطة، ولكن الرياضة ليست الطريق الوحيد لتحقيق ذلك. يمكننا أيضاً استخدام عقولنا للعب الألعاب والدخول في حالة التدفق التي تولد الاستمتاع. يمكن أن تنتج حالة التدفق الذهني هذه عن الانخراط في ألعاب وتمارين اللغة والذاكرة من قبيل الكلمات المتقاطعة أثناء انتظار القطار، لكن هذا الجزء يعتمد على حافز خارجي. حاول إذن صنع الكلمات المتقاطعة الخاصة بك. لن يؤدي هذا إلى التدفق فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تحسين مهاراتك في التلاعب بالألفاظ، مما يجعل المحادثات أكثر متعة. يمكنك إشراك ذاكرتك أيضاً. ابحث عن موضوع يثير اهتمامك واستوعب كل شيء عنه، مثل أبيات الشعر التي تعجبك أو أحداث الحرب العالمية الثانية، لتمكين نفسك من الاعتماد على ذاكرتك الخاصة من أجل تحفيز عقلك. علاوة على ذلك، يمكن دخول حالة التدفق من خلال التركيز على العناصر الخارجية، فبدلاً من التركيز على عيوبك يمكنك الاستمرار في المحاولة لإسعاد نفسك. انسى عيوبك وركز على العالم الخارجي من خلال الانغماس في العديد من مجالات المعرفة، التركيز على الأشخاص الذين تحبهم. في الواقع، يمكن أن يستمتع الهواة والأكاديميون بمجالات العلوم والفلسفة المعقدة لأنها تشجع التأمل واستخدام المنطق. حقق العديد من العلماء النجاح لأنهم استمتعوا بتحسين مهاراتهم العلمية. على سبيل المثال، قضى إسحاق نيوتن 2 عاماً واحداً في مزرعة، وهناك قام بتشكيل نظريته في الجاذبية. وكان غريغور ماندل رجل دين أدت هوايته في البستنة إلى ظهور علم الوراثة. ودعونا لا ننسى أينشتاين الذي عمل في مكتب براءات الاختراع السويسري نهاراً، وصاغ نظرياته في أوقات فراغه. سابعاً، لا يعتبر العمل عملاً إذا كنت تعتبره لعبة تقدم مكافآت داخلية ومهارات متنوعة. كثير من الناس غير راضين عن روتين حياتهم اليومي، وغالباً ما يقع اللوم على وظائفهم، ومما يزيد الطين بلة أنهم يقضون وقت فراغهم في التعافي من عملهم بطريقة كسولة. ومع ذلك، يمكن تطوير العمل إلى شيء يمثل تحدياً ويركز انتباهنا ويقلل من مخاوفنا. لنأخذ في الاعتبار السكان المسنين في قرية صغيرة في جبال الألب الإيطالية، والذين لم يروا فرقاً بين عملهم اليومي ووقت فراغهم. كل يوم كان عليهم الاستيقاظ في الساعة 5 صباحاً لحلب الأبقار وحمل بالات من القش لأميال، ورعاية البستان والطهي لعائلاتهم. ولكن عندما سئلوا عما سيغيرونه في حياتهم لو كانوا أثرياء، أجابوا بأنهم لن يغيروا أي شيء. وصف العديد من الأشخاص أنفسهم بأنهم غالباً ما يكونون في حالة تشبه التدفق عندما يعملون أكثر مما كانوا عليه سابقاً، كما أبلغوا عن زيادة الإيمان بإبداعهم وتركيزهم. تتمثل إحدى طرق الدخول في حالة التدفق في تحديد مكافآت جوهرية لنفسك، أي تلك التي لا تحفزنا العوامل النقدية أو السلطة، مثل محاولة تجاوز مستوى أدائك المعتاد أو التعلم قدر الإمكان عن وظيفة ما. خذ على سبيل المثال عامل لحام عربات السكك الحديدية الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين زملائه. ترجع شعبيته إلى تعلمه لكل مهمة أساسية في تجميع القطع وأنه استمتع بأدائها جميعا. رفض الترقيات أيضاً لأنه فضل أداء مجموعة متنوعة من المهام اليدوية واستمتع بتحويل كل منها إلى تحد ما. في نهاية اليوم، لم يشعر بالحاجة إلى الهروب، بل قضى وقت فراغه في الاعتناء بحديقته. لذلك، إذا أردت الدخول في حالة التدفق، يجب عليك البحث عن تحديات جديدة بهدف معرفة أكبر قدر ممكن حول جميع المهام الأساسية، بدلاً من مجرد تسجيل الحضور والانتهاء من العمل. ثامناً، اقضي الوقت مع العائلة والأصدقاء والأحباء، ذلك ضروري لتحقيق السعادة والتعبير الفعال عن الذات والنمو الذاتي. يمكن للقطارات المزدحمة والمكاتب المفتوحة أن تمس من حريتنا وفرديتنا. يسمح لنا الوقت الذي نقضيه بمفردنا بتركيز اهتمامنا على شيء ما، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى الملل، وهنا نحتاج إلى دعم الأشخاص الذين نثق بهم. باختصار، قضي وقتك مع عائلة محبة وأصدقاء وجيران. تقدم العائلات الجيدة ملاحظات صادقة وقبولا غير مشروط، وتقترح أهدافا طويلة المدى. تختلف العائلات التي تشجع على توليد التجارب الممتعة، ولكنها تتقاسم سمتين ثمينتين. الأولى هي تقبل المهارات المميزة لكل فرد من أفراد الأسرة تقبلا كاملا، والثانية هي التكامل، أي زرع قيم الصدق والإنصاف للجميع. على سبيل المثال، يعتبر الآباء المشاركون في المهام الصعبة من قبيل النجارة أو الطاي قدوة أعظم لأطفالهم مقارنة بالذين يقضون الوقت في مشاهدة التلفزيون أو الشرب. نحن نحتاج أيضا إلى علاقات صادقة جيدة، لأنها ضرورية لصقل مهاراتنا التعبيرية. إن المهارات التي نمتلكها إما أساسية من قبيل البقاء على قيد الحياة أو القدرات المهنية، أو تعبيرية بحيث نعبر عن شخصيتنا بوضوح. مقارنة بقضاء الوقت وحيدا، يعتبر قضاء الوقت مع الأصدقاء مغذيا لجانبنا التعبيري، فهو يولد درجات أعلى بكثير من السعادة والثقة بالنفس والقوة والتحفيز، إضافة إلى جمهور صادق. وأخيرا، نحن نحتاج إلى جيران ومجموعات توفر لنا فرصا للتجديد والنمو. إذا تجاهلنا جيراننا أو تجنبنا مجموعاتنا المحيطة بنا، فسنخسر مساعدتهم في المستقبل ونبقى ساجينين لعاداتنا القديمة. خذ بعين الاعتبار مثلا القبائل الأصلية في كندا، إن لتلك القبائل قدرة على إيجاد مناطق غنية بالمصادر الغذائية والصالحة للبناء وإنشاء قرى قارة، ومع ذلك تنتقل الأجيال الموالية إلى مناطق مختلفة وتبدأ حياتها من نقطة الصفر، مما يعني أنه عليهم أن يتعلموا طرقا جديدة لإيجاد الطعام وحصاده. إنهم يقومون بذلك حتى يتحرروا من الحياة القديمة ويكتسبوا مهارات جديدة وصحة أفضل وحماسا أكبر. ولذلك تأكد من الاستثمار في علاقتك، لأنها فرصة ممتازة لتعزيز النمو الذاتي وتحقيق السعادة. تاسعاً، ينجينا التركيز الموجه من مخاوفنا ويساعدنا على توسيع منظورنا وإيجاد طرق جديدة للنمو. يمر جميعنا بلحظات حزينة ومخيبة للآمال في فترات ما في حياتنا، ولكن عوضاً عن الاستسلام للخذلان وصعوبة الموقف، يمكننا أن نطبق الاستراتيجيات الثلاثة التالية. أولاً، علينا أن نتخلى عن الكبرياء والأنا الأعلى ونثق في قدراتنا على التعامل مع المواقف المختلفة. مثالاً، واجهنا جميعاً لحظات توقف فيها الحاسوب عن العمل بلا أي سبب يذكر، وعادة ما يكون ذلك في خضم نشاط مهم أو مهمة مستعجلة. من المرجح أن جميعنا يفقد السيطرة على أعصابه حين يحدث ذلك، مما ينجر عنه تغيير في مخططات بقية اليوم. عادة ما نتساءل، لماذا يحدث هذا لي أنا؟ ونشعر بالإحباط بسبب اعتقادنا أن مثل هذه المواقف موجهة خصيصا لتعطيل أهدافنا. ولذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار القوانين التي يسير بها نظام الحاسوب أو القطار، وليس حاجاتنا ومحفزاتنا الشخصية فحسب. الاستراتيجية الثانية هي الاهتمام الأكبر بمحيطنا. خذ على سبيل المثال تشارلز ليندبرغ، وهو أول طيار حلق فوق المحيط الأطلسي بنفسه. من المرجح أن مخاطرة مثل هذه كانت تستخيف الناس، ولكن ليندبرغ لم يركز على خوفه بل على تفاصيل غرفة القيادة، فتأكد جيدا من سلامة المقود والمقابض وحتى علامات اللحام، وتمكن بذلك من التحرر من مخاوفه. ثالثا، عوضا أن تستسلم للمواقف الصعبة، قم باستغلالها لاكتشاف حلول جديدة. افترض مثلا أنك تعمل جاهدا في عملك، ولكن فرصتك في الترقية ضئيلة لأن لمدير عملك علاقة شخصية بزميلك. تتمثل إحدى الحلول في محاولة كسب صداقة رئيسك في العمل، ومع ذلك يمكنك أيضا السير في اتجاه أكثر حداثة، مثل الحصول على وظيفة مشابهة في شركة مختلفة، أو العثور على وظيفة جديدة تماما، أو قضاء المزيد من الوقت في مشاريعك الخاصة. لا يعتبر أي من هذين الحلين أفضل من الآخر، ولكن الحل الثاني سيوفر لك المزيد من التحديات الممتعة. 10. اكتشف معنى حياتك من خلال توحيد أهدافك والالتزام بالعمل على تحقيقها. ليست الأرض مركز الكون، ولا تتلاعب الجينات بحياتنا، وبالمثل قد تبدو الحياة مجردة من أي معنى، ومع ذلك يمكننا بالتأكيد أن نخلق المعنى بأنفسنا، والجميل في الأمر أن لكل منا القدرة على فعل ذلك. إذا أردت العثور على المعنى الخاص بك، فستحتاج إلى هدف نهائي للتركيز عليه. من المحبذ أن يكون الهدف بعيدا كل البعد عما تنجزه يوميا، ولا يهم تعرفه طالما يغمرك تماما في تحديات متزايدة في التعقيد، مما يسمح لك بتجاهل آراء الآخرين. على سبيل المثال، سعى فنانو عصر النهضة إلى إرسال الثقافة المثالية وانغمسوا فيها، واختاروا بين أفضل ثقافتين متعارضتين. الأولى تتعلق بالصحة الجسدية والحواس الملموسة، والثانية تتعلق بالتجريد والروحانية. بمجرد تحديد هدفك، يجب عليك التصرف بناء عليه، ولهذا تحتاج إلى نوايا وقرارات قوية. من السهل جدا تصور بعض أهداف الحياة، ولكن إدراكها عادة ما يكون صعبا. في الواقع لا يزال العديد من الأشخاص نشطاء على كرسي بذراعين، بمعنى أنهم يمطلون عن طريقة كتابة قائمات مهام لا نهاية لها. كان من الممكن أن يتحول أنطونيو غرامشي مثلا مجرد أكاديمي معزول آخر، لكنه تمكن من تحويل أمراض طفولته وفقره إلى معركة حياتية ضد الظروف الاجتماعية التي تتحدى عائلته، فأصبح بفضل قوة تصميمه سياسيا شرسا، وتوفي في أحد سجون موسوليني كأحد أقوى معارضي الفاشية. وأخيرا، يجب أن تكون أهدافك وقراراتك متناغمة ومعبرة عن حياتك. مالكوم إكس هو مثال جيد على ذلك، إذ نشأ في بيئة فقيرة جدا، وتجر بالمخدرات ودخل السجن، وهناك اكتشف فن القراءة والتفكير، وصمم على أن يصبح ناشطا في مجال الحقوق المدنية وأن يحسن حياة الآخرين. فقد تخيل حياتنا من دون مثل هذه الأهداف الواضحة والتصميم القوي، هل سنكون قادرين على محاربة الأمراض الفتاكة أو صنع روائع شتى أو المشي على القمر؟ 11. الملخص الأخير. الرسالة الأساسية في هذا الكتاب: إذا أردت أن تعيش حياتك بالظروف التي تريدها، حاول أن لا تتأثر بالمكافآت الخارجية أو بآراء الآخرين. يمكنك أن تبلغ الاستمتاع في حياتك من خلال تركيز انتباهك على كل لحظة والوعي بمحيطك والاندماج في هواياتك ومراكز اهتمامك. وأخيرا، لا يجب عليك أن تتجنب الخوض في التحديات الصعبة أبدا، لأنها تساهم في تحقيق النمو الذاتي وتحقيق الأهداف. نصيحة عملية: تعلم أكثر عن وظيفتك. حدد لنفسك تحديا واسعا إلى تعلم أكثر ما يمكن تعلمه بشأن وظيفتك. اقبل مهاما جديدة واعمل بشكل أسرع وأفضل من ذي قبل. لن يساهم هذا في التقليل من المماطلة فحسب، بل سيمر الوقت بشكل أسرع أيضا. ستصبح شهيرا بين زملائك، وقد تتم ترقيتك أيضا. ولكن لا تجعل هذه الأهداف محفزاتك الأساسية. أغلق التلفاز واطلق العنان لإبداعك. بدلا من مشاهدة البرامج التلفزية أو الأفلام في المساء، قض الوقت مع أصدقائك أو زملائك في السكن، وتحدي نفسك لإنشاء ناد للمطالعة مثلا. كلما رغبت في شرب الكحول في نهاية الأسبوع، تمرن على رقصة الصلصة واحضر عرضا كوميديا أو كما سترة. يمكن لهذه الأنواع من الأنشطة أن ترفع من مستويات ثقتك بنفسك وترتقي بمحادثاتك،